عليه وصحبه من اهتدى بهداه. وبعد في مسألة مرت معنا قبل درسين ثلاثة صفحة 987، وقول مؤلف رحمه الله: وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة، فإنه امرأة معينة انصرف إليها، وإنه واحدة مبهمة أخرجت بقرعة لأنها تميز المشكل إلى آخره. هذه مسألة مرت معنا قبل درسين ثلاثة. صورة المسألة: إذا قال امرأتي طالق عنده أكثر من امرأة ولم يعين واحدة، ما نوى واحدة بقلبه، إذا نوى واحدة وقع الطلاق بالمنوية، لكن إذا لم ينوي فالمذهب كما سمعنا أنها تخرج بالقرعة، يعني عنده زوجتان أو ثلاث وأربع، قال امرأتي طالق وينوي واحدة ولكنه لم يعين واحدة، أو قال إحداهما طالق، إحداهن طالق إذا كنا جمعا ولم يعين، يعني كما تقول الإنسان عنده أربع وأراد أن يتزوج مثلا خامسة فطلق من أجل يتزوج خامسة، فما نوى واحدة، قال إحداهن طالق ما عين واحدة، فالمذهب تخرج بالقرعة. والقول الثاني ومذهب أبي حنيفة والشافعي رحمه الله أنه يعينها، له أن يعينها، قالوا لأنه يملك ابتداء الطلاق والتعيين، فإذا أوقع الطلاق ولم يعين فله أن يعين بعد ذلك، لأن هذا يعني استيفاء لما يملكه، هذا التعليل أنه استيفاء لما يملكه، أنه يملك ابتداء الطلاق والتعيين، والآن طلق ولم يعين فيرجع إليه في التعيين. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. في قول ثالث وهو أشد الأقوال، قول مالك رحمه الله أنهن يطلقن جميعا، لأن طلقت واحدة يقينا ولا يمكن تعيينها فيطلق الجميع، يعني حرمت عليه واحدة ولا سبيل تعيين التي قد حرمت، فلا بد من اجتناب الجميع. هذا قول شديد، كل له وجهه. المذهب يعني يقولون هذا قد جاء عن ابن عباس، عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، فيعني يقوونه بأنه مروي عن صحابيين، علي الخليفة الراشد رضي الله عنه، ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، والأقوال الثانية لم يذكروا أحدا من الصحابة رضي الله عنه. يعني الأقرب والأعلم المذهب، لأنه إذا قال إحداهن طالق فقد وقع الطلاق، يعني قال إحداهن طالق اليوم ثم جاء بعد ساعة أو يوم أو أكثر وقيل له عين، الآن سيعين، حقيقة التعيين أنه سيوقع الطلاق بواحدة من الأربع، والطلاق قد وقع من قبل، واضح؟ يقول له الطلاق والتعيين، يقول صحيح له هذا ابتداء، لكن لما أوقع الطلاق، الطلاق وقع في الماضي قبل يوم أو أكثر، والآن جاء يعين، فهو سيطلق الآن واحدة من الأربع، وهذا ابتداء طلاق جديد، ولا يدرى أيهما التي طلقت. فإذا قال فلان طالق هذا إيقاع جديد، لأن الطلاق الأول وقع قبل مدة، لأن الطلاق يقع في الحال، لقال إحداهن طالق وقع في الحال، فإذا جاء يعين بعد ذلك فكأنه سيطلق مرة ثانية، فإذا الطلاق قد وقع وانتهى أمره، لكن لا يدرى أيهن التي طلقت فيرجع إلى القرعة. قول مالك لو حظ من النظر أيضا، لأن إحداهن حرمت يقينا ولا ندري أيهن التي حرمت، مثل إذا اختلط مثلا حلال بحرام، اختلط حلال بحرام فإنه يجتنب الجميع، لأن اجتناب الحرام واجب ولا يمكن إلا باجتناب الجميع، لكن قول فيه شدة، هذا قول شديد، لأنه نلزمه بطلاق البواقي وما طلق إلا واحد، نقول له طلق الجميع هذا صعب، فيه أمر له بإيقاع الطلاق، هذا لا يلزمه شرعا لأنه ما طلق إلا واحدة. الأقرب على المذهب، ولا سيما أنه قول من تقدم من الصحابة رضي الله عنه. جائز له القرعة يعني تعيين اللي طلقت في الماضي، ليس إيقاع جديد، يعني تعيين للتي، لأنه لا سبيل لإخراجه، وكل شيء يعني حق لا يمكن إخراجه فإنه يرجع فيه للقرعة. مثل لو قال مثلا بيتي وقف على أحد أولاد زيد، وخلاص البيت الآن صار وقفا في الحال، من هو أحد أولاد زيد؟ يرجع فيه للقرعة، لأنه وقف على أحد أولاد زيد في الماضي وانتهى، فيعين هذا المبهم بالقرعة. والقرعة طريق شرعي كما تقدم، اذكره في القرآن وفي السنة، فيعني هذا أقرب، لأن الطلاق قد وقع في الحال، ولو قلنا له عين الآن كأنه الآن يطلق واحدة من طلاق آخر. كيف؟ إيه نعم، قلنا القرعة ذكر أنه عن علي وابن عباس رضي الله عنهم. بالنسبة للدرس الأمس، وإن طلق جزءا ينفصل كشعري وظفري وسني لم تطلق، وذكر الروح، والروح فيها خلاف، وبعض العلماء المذهب أنه لا تطلق إذا قال روحك طالق، هذه مسائل نادرة لكن لابد من الحديث عنها. والقول الثاني أنها تطلق بتطليق الروح، وهذا هو الصواب، لأن الروح لا تنفصل إلا بالموت، الانفصال الكلي لا يحصل إلا بالموت، وأما خروج الروح عند النوم فخروج جزئي وليس الخروج الكلي، فالروح لها اتصال بالبدن ولو خرجت حال النوم، فلا تخرج بالكلية إلا بالموت، بخلاف الشعر والظفر فإنه يبين بالكلية ولا يتأثر الإنسان، ففرق بين الشعر والظفر وبين الروح. الشعر والظفر في حكم المنفصل لأنه يبين ولا يؤثر في الحي، بخلاف الروح فإنها لا تبين بالكلية إلا بالموت. فإذا كان إذا قال أصبعك طالق فالروح أعظم، يقول تطلق بتطليق جزء لا ينفصل كالأصبع، فنقول الروح أعظم من الأصبع. فالراجح أن تطليق الروح يقع به الطلاق. المقال فصل، أي في ألفاظ الطلاق، وإن قال أنت طالق، يعني المسائل التي ليست يعني بذاك يندر وقوعها هذه نمرها سريعا، يعني ما نطيل فيها لأن الفائدة في تفصيلها قليلة. وإن قال أنت طالق، لا بل أنت طالق فواحدة، نص عليه لأنه صرح بنفي الأولى ثم أثبته بعد نفيه، فالمثبت هو المنفي بعينه وهو الطلقة الأولى فلا يقع به أخرى، قال ابن رجب في القواعد. هذه واضحة، قال أنت طالق، لا بل أنت طالق، فنفى الأولى ثم أثبت ثانية، والمثبت هو المنفي، كأنه لا يصنع شيئا، يعني كأنه لم ينفي ولم يثبت، فإنه نفى الطلقة الأولى وأوقع طلقة ثانية فيقع به واحدة ما لم ينوي أكثر. وإن قال أنت طالق 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 فواحدة لعدم ما يقتضي المغايرة، فيقع ما نواه لأن لفظه يحتمله، يعني هذا كله تفصيل على وقوع الثلاث. أما الذي يرى أن الثلاث لا تقع أصلا فهذا كله لا حاجة إليه، لكن هذا كله على القول بوقوع الثلاث. إذا قال أنت طالق طالق طالق، هذا الأصل فيه ماذا؟ التعداد ولا التأكيد؟ الأصل التأكيد، لأنه لم يأتي بلفظ يدل على الإنشاء الجديد، أنت طالق طالق طالق، الأصل فيه التأكيد، إلا إذا نوى العدد فإنه يقع ما قاله سواء ثنتين أو ثلاث. إذا الأصل في أنت طالق طالق طالق، الأصل فيه التأكيد لأنه لم يأتي بلفظ يدل على العدد، بخلاف ما لو قال أنت طالق أنت طالق، هذا فيه العدد، هذا يعني الأصل فيه العدد. أو جاء بحرف العطف أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا واضح أنه للتكرار يعني للعدد. لكن إذا نوى بطالق طالق طالق، إذا نوى التكرار والعدد فإنه يقع ما نواه لأنه يحتمل العدد. وأنت طالق أنت طالق وقع ثنتان، هذا إنشاء جملة كاملة ثم جاء بها مرة أخرى، فالأصل فيه العدد في مدخول بها لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو يتقدمه مثله، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما. يعني الأصل في هذا اللفظ أنت طالق أنت طالق، الأصل فيه إيش؟ العدد، إلا إذا نوى التأكيد، هذا يرجع في لنية. إذا نوى تأكيدا متصلا لا بد أن يكون التأكيد متصلا، فلو قال أنت طالق ثم سكت أو تكلم موضوع آخر ثم قال أنت طالق، فهذا لا يحتمل التأكيد لأن التأكيد يكون مباشرة، فإذا سكت أو فصله بكلام فإنه لا يحتمل إلا الإنشاء فيكون طلقة ثانية، إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما لها. الإفهام قال أنت طالق يعني وهي غافلة مثلا وكأنه شك أنها ما سمعت، قال أنت طالق يعني يؤكد عليها، أو أنه قالها ولم تجزع ولم تحزن ولم يعني يصدر منها ما يدل على الغضب وكذا، فظن أنها لم تسمع فكرره، هذا يريد به الإفهام. أو ما سمعت قالت نعم، أو ماذا تقول، قال أنت طالق، هذا ليس بتكرار، هذا لأجل الإفهام، فلا يقع إلا واحدة. قال أو إفهاما لها الانصراف عن الإيقاع بنية ذلك وغير المدخول بها تبين بالأولى، وغير المدخول بها تبين بالأولى، نوى بالثانية الإيقاع أو لا متصلا أو لا. روي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. غير المدخول بها لا يقع إلا واحدة ولو نوى به العدد. لماذا؟ لأنه إذا طلقها الأولى بانت ولا يقع بها طلاق آخر، لأن لا عدة لها، فبمجرد الطلقة الأولى تبين، وإذا بانت فإنه لا يقع بها طلاق لأنها ليست له بامرأة فلا يلحقها طلاق آخر. وأنت طالق فطالق أو ثم طالق فثنتان في المدخول بها، لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، وتبين غيرها بالأولى فلا يلزمها ما بعدها لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية. هذا واضح، حروف العطف هذه ما تحتمل التأكيد، طالق فطالق هذا واضح أنه للعدد، أو طالق ثم طالق فهذا لا يحتمل التأكيد لأنه موضوع للتكرار والعدد، فإذا كانت مدخولا بها وقع بها العدد الذي قال، وإن كانت غير مدخول بها لم يقع بها إلا واحدة. قال أنت طالق فطالق، الأولى بانت بها والثانية له لأنه طلق أجنبية فلا يقع بها. قال وأنت طالق وطالق وطالق فثلاث معا ولو غير مدخول بها، يعني ولو كانت غير مدخول بها لأن الواو تقتضي الجمع ولا ترتيب فيها. إذا قال أنت طالق وطالق وطالق الواو فإنه يقع ثلاث ولو كانت مدخولا بها، التعليل واضح لأن الثلاث جميعا أوقعها جميعا ليس بينها ترتيب لأنها بحرف الواو، والواو يدل على مطلق الجمع وليس فيه ترتيب، فالثلاث وقعنا جميعا فتبين بالثلاث يقع بها الثلاث فلا تحل له إلا من بعد زوج. لا بس مثل الاستثناء، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يطلق يكون ثنتين لأنه متصل، كلام متصل. لو قال طالق مثلا إلا كذا أو كذا أو وضع شرطا أو كذا، يعني مدام الكلام متصل فإنه ينفعه الاستثناء، مثل الاستثناء أو مدام الكلام متصلا فإنه يعني النتيجة بعد نهاية الكلام، وسيأتينا في الاستثناء والشرط كذا. فصل أي في الاستثناء في الطلاق، ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات، يعني يستثنى عدد النساء أو من عدد الطلقات، نص عليه أي الإمام أحمد رحمه الله لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح، كقول الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين لما سبق، وأنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان لصحة استثناء النصف وإلى آخره. يعني واضح الاستثناء إذا استثنى من عدد الطلقات فإنه يصح ما لم يتجاوز النصف على المذهب. والقول الثاني وهو الصحيح أن الاستثناء يصح ولو تجاوز النصف، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين فإن الصواب أن يقع واحدة. يعني ما هو الدليل على أنه لا يصح إذا تجاوز النصف؟ يقول الدليل أن هذا هو المعروف في اللغة، أنه لا، أن الاستثناء لا يصح إذا تعدى النصف لا يصح لغة. لكن مر معنا أن العبرة بماذا؟ بقواعد اللغة ولا بنية المتكلم؟ نية المتكلم، القضية ليست لغة، وأكثر الذين يتكلمون عوام ولا يعرفون قواعد اللغة، فنقول سواء صح في اللغة أم لم يصح فلا عبرة باللغة، العبرة بنية المتكلم أو عادة المتكلمين إذا كان لهم عادة ولو كانت تخالف اللغة. أنا قضية ليس هذا نص شرعي، ليس نصا شرعيا حتى يعني نفهمه على قواعد اللغة، لا هذا كلام المكلفين، هذا كلام إنسان عامي من المكلفين، قد يتكلم الإنسان العالم باللغة العربية وقد يتكلم العامي وهو الغالب بغير اللغة العربية، فلا نطبق عليه قواعد اللغة. لكن لو قال قائل ألا يصح استثناء أكثر من النصف كما جاء في قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، الآية اللي في سورة الحجر، الآية اللي في سورة الحجر أنه استثنى الذين يضلهم، فتحتاج إلى تأمل الآية. فنقول يعني إذا نستحضر إن شاء الله بعد قليل، لكن نقول الجواب عن هذا الإيراد أنه إذا كان الاستثناء بالوصف فإنه يجوز أن يستثنى ولو كان يصح ولو كان أكثر من النصف، وإذا كان بالعدد فإنه لا يصح إلا بالنصف. لو شوفنا آية الحجر لغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، إذا استثنى أقل، لا مي بعدي فينا أذكر في آية أنه لسه الوصف يكون فيه إخراج أكثر من النصف، لكن غابت عن الآن. على كل حال تراجع إن شاء الله أمر سهل. فالعلماء نصوا على هذا، قالوا إذا كان الاستثناء بالوصف فإنه لا بأس أن يستثنى، يعني يصح ولو كان الخارج أكثر من النصف، هذا لأنه وصف، لأنه وصف إذا استثنى وصف، أما إذا استثنى العدد فإنه لا يصح، هذا في اللغة. أما في كلام يعني المكلفين فإنه لا يرجع فيها إلى أحكام اللغة، وإنما يرجع إلى عرف وعادة المتكلم سواء وافقت اللغة أم لا. أما الشرع فلا بد من موافقة الشرع، يعني مثلا في كلام الموصي وكلام الواقف وما شابه ذلك إذا وقف الواقف وضع شروطا فهذه الشروط تفسر بعرف المتكلم. إذا قال شات وقفت شاتا بماذا نفسر الشات؟ نفسرناها بالعرف فهي الأنثى من الغنم، ونفسرناها باللغة فهي الواحدة من الغنم سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا قال الواقف أو الموصي أوصي فلان بشاه، نعطي الموصى له ماذا؟ نعطي أنثى من الغنم وجوبا، نعطي أنثى من الغنم، هذا هو مراد الموصي، ولا نطبق عليها أحكام اللغة أو لا نفسرها باللغة. أما بالنسبة للشرع فلا بد أن يعني تكون موافقة للشرع، فما وافق الشرع نفذ وما خلفه رد، لكن بالنسبة للغة نقول ليس بلازم أن توافق اللغة. إذا قال أو قال أنت طالق إلا أربعة، أنت طالق أربعة إلا ثنتين، يقع ثنتان لصحة استثناء النصف. وإن قال نساء الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان لأنهما نصف الأربع، وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه، بخلاف المتصل فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكون الاتصال إما لفظا فأن يأتي به متواليا أو حكما كانقطاع بعطاس ونحوه. إذا اشترط في الاستثناء اتصال اللفظ أن يتصل اللفظ نسائي الأربع طوالق إلا اثنتين، لابد من اتصال اللفظ، إما اتصال حقيقي لفظا أو اتصال حكما. اتصال الحكمي أن يقطعه قاطع بدون اختياره، كما لو قطعه بعطاس أو بسعال أو ما شابه ذلك، هذا ما يضر. قال نساء الأربع طوالق ثم عطس عطسا وأكثر، ثم بعدما فرق الحمد لله قيل رحمك الله قال يهديكم الله سبحانكم إلا ثنتين، فإن هذا متصل حكما لأن القاطع أو الفاصل هذا بدون اختياره فهو متصل حكما، بخلاف ما لو قال نسائي الأربع طوالق ثم سكت تكلم في مواضيع أخرى، سأل صاحبه كيف حال الأهل كيف كذا وتحدث معه ثم ندم وقال إلا فلانة وفلانة، يصح هذا ما يصح؟ ما يصح. ما هو التعليل؟ لأنه الآن سيرفع الطلاق بعد الوقوع وليس له ذلك، ليس له ذلك، لأن الطلاق وقع. قال نساء الأربع طوالق وقع الطلاق، لكن لو قال نساء الأربع طوالق إلا فلانة فهو جملة واحدة، فما طلق الأربع لأنه استثنى في الحال فهي جملة واحدة، إذا قال إبراهيم عليه السلام إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، معلوم أنه لو سكت على هذا صار كفرا بالله، لكنه استثنى في الحال إلا الذي فطرني. اختلف العلماء في النية، يعني هذه مسألة يعني الخلاف فيها قوي. إذا لم ينوي قال نساء الأربع طوالق، هو نوى أن يطلق الأربع جميعا، قال نساء الأربع طوالق وهو يتكلم بعد أن تلفظ بهذه الجملة يعني ندم أو تذكر فلانة وأنه يعني يحبه وكذا، قال إلا فلانة، يعني ما نوى إلا بعد أن فرغ من الطلاق. هذه مسألة فيها خلاف مشهور من العلماء، يقول إنه يشترط إن النية تشترط، فإذا قال نساء الأربع طوالق ولم ينوي فإنهن يطلقن في الحال ولا ينفع الاستثناء. لماذا؟ قال لأنه سيرفع ما وقع، ولا فرق بين أن يستثني بعد مثلا لحظة أو يستثني بعد مثلا نصف ساعة أو ساعة وأكثر، طلاق وقع هذه نيته، طلق نساءه جميعا ثم أراد بعد ذلك أن يرفع ما وقع فلا يمكنه ذلك. ومنهم من قال إن الاستثناء إن النية لا تشترط في الاستثناء، ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة كلهن تأتي بغلام ذكر يقاتل أو يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل، فلم تأتي واحدة منهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق غلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسان أجمعون. في رواية قال أما لو قال إن شاء الله لم يحنث في قسمه وكان دركا له في حاجته، أما لو قال إن شاء الله لم يحنث، مع أن سليمان لم ينوي الاستثناء واضح لأنه ما قاله أصلا، ذكره جليسه الملك، ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قال إن شاء الله بعد أن حلف لنفعه الاستثناء. ومعلوم أن الاستثناء بعد اليمين بفاصل لا ينفع، قل لا، ما هو الدليل؟ لأنه لو كان ينفع لما وجبت الكفارة على أحد، كل من أراد أن يستثني استثنى ولو بعد يوم شهر سنة فلم تجب الكفارة على أحد، والله تعالى قد أوجب الكفارة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين لأهل. فلو كان الاستثناء جائزا في أي وقت لما وجب الكفارة على حد، وهذا بلا خلاف، اللهم خلافا يعني ضعيفا في هذا. فالمقصود لن يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يعني أنه يستثني ولو بعد مدة، لكن اختلفوا في تفسير هذا القول الذي يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. منهم قال إن مراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه يجب الاستثناء إذا قال سأل لفعلن كذا أو حلف الله لفعلن كذا، أنه يجب عليه يستثني ولو بعد مدة، لأن الله تعالى نهى عن ذلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، يجب أن يستثني لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فسر بالاستثناء، فسر ابن عباس رضي الله عنهما بالاستثناء، واذكر ربك إذا نسيت يعني ولو بعد مدة قل إن شاء الله. لكن هل ينفعه ويرفع الحنث؟ هذا ليس بصريح عن ابن عباس رضي الله عنه، وذلك بعضهم حكى الإجماع أن من لم يستثني وانتهى المجلس وانفصل الكلام أنه لا ينفع الاستثناء بالإجماع، وأنه يجب عليه الكفارة. إذن هذا هو الدليل على أن الاستثناء ينفع إذا كان الكلام متصلا ولو لم ينوه، هذا هو الدليل. وإن كان الدليل ليس في الطلاق لكنه في اليمين، واليمين فيه كفارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، لأنه قال لأنه استثنى في سياق الكلام، فهذا دليل على أن النية لا تشترط. فلو قال مثل نساء طوالق ثم ندم بعد الكلمة قال إلا فلانة فإنه ينفعه، هذا هو الأقرب. أو قال أنت طالق ثلاثا ثم ندم قال إلا اثنتين، فإنه على القول الصحيح أيضا ينفع ولا يقع إلا واحدة، هذا هو الأقرب أن النية لا تشترط، وأن الاتصال شرط، اتصال شرط، لكن هل الاتصال هل ينقطع بالمجلس؟ طبعا قال الاتصال يكون في المجلس، لكن هذا قول بعيد، أن المجلس قد يدوم ساعات وقد ينقطع بعد لحظة، فانقطاع المجلس هذا يختلف، لكن الأقرب أنه إذا تحدث بحديث أجنبي عن موضوع الطلاق ثم رجع فإنه لا ينفعه بعد ذلك، إذا ينقطع الحديث إما بسكوت طويل أو بحديث آخر، إذا تكلم موضوع آخر ثم رجع يستثني فإنه لا ينفعه. طيب لو ذكره أحد الحاضرين قال له قال امرأتي طالق ثلاثا، قال واحد اتق الله هذه معيالك وكذا، قال إلا اثنتين، يعني ذكره أحد الحاضرين، مش نقول يصح كما في حديث سليمان عليه السلام ذكره الملك، ومع ذلك لو قاله لنفعه بنص الحديث. إذا قلنا لا تشترط النية فلا فرق بين أن يتذكر هو بعد تمام اللفظ أو يذكره أحد الحاضرين، أن النية لا تشترط فلا فينفعه لو استثنى مطلقا. وشرط في الاستثناء اتصال معناه اتصال المعتاد، لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا أو حكما كانقطاع بعطاس أو بعطاس ونحوه كسعال وتنفس. وشرط نيته قبل تمام ما استثنى منه، وكذلك شرط متأخر، وكذا شرط المتأخر كأنت طالق إن قمت، لأنها صوارف لللفظ عن مقتضاه فوجب مقارنتها لفظا ونية. يعني أن الشرط كالاستثناء، قال أنت طالق ثم ندم فقال إن سافرت إلى البلد فلاني أو إن طرت في السماء، علقه على شرط، فقد يعلق على شرط مستحيل فلا يقع الطلاق، علق على شرط مستحيل لا يقع الطلاق إلا بوقوع الشرط، كما قال أنت طالق ثم ندم وقال إن طرت في السماء، فهذا أيضا على المذهب يحتاج إلى نية قبل تمام اللفظ مثل استثناء. الشرط كالاستثناء. نوقف الكلام الطلاق. طيب إن نقف على قول فصل في طلاق الزمن الماضي والمستقبل، نحط علامة على الموقف حتى ما ننساه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك يا الأخوة أن الوقت هو العمر، وأن الإنسان الموفق هو الذي يحرص على وقته، لأن الوقت هو العمر وأثمن ما يملك الإنسان في هذه الدنيا. يعني هذا العمر الذي كتب الله لك هو مفتاح السعادة والشقاوة، فإن استغللت بطاعة الله سعدت سعادة الأبد وفزت الفوز العظيم، وإن استغللته أو ضيعته بما لا يرضي الله جل وعلا خسر من فعل ذلك خسرانا عظيما، وندم ندامة طويلة وحسرة بالغة. فأولا ينبغي الإنسان أن يعرف قيمة الزمن قدر العمر، وأنه لا يقدر بثمن، والعمر أثمن ما يملكه العبد، ولذلك السؤال عنه مرتين، لأن تزول قدم عبد مقيمة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أفناه فيما أبلاه، وعن عمري فيما أفناه، وعن علمي ما لا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. فالعمر يسأل عنه مرتين، يسأل عن العمر بشكل عام والشباب بشكل خاص، لأن الشباب زهرة العمر وهو وقت التأسيس، فالإنسان يقطف في آخر العمر ما تعب عليه وأسسه في شبابه، فما كان في سن الشباب فالمسؤولية عليه أعظم في التأسيس والحفظ والإتقان ومراجعة حتى يؤسس علما يدخل معه قبره، ينير له طريقه في الدنيا ويعلمه عباد الله ويدخل معه قبره ويبعث في زمرة العلماء ويكون من المقربين، لأن الإنسان ينبل بقدر علمه. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفضل يتبع العلم، الفضل يتبع العلم، يقول فما من أحد أفضل من أحد إلا هو أعلم منه. فعلا كلام نفيس، كلام صحيح. ثم ذكر الصحابة، قال أعلمهم أبو بكر على الإطلاق. صحيح إن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام، يعني في قسم معين حلال والحرام، يسمى الفقه الآن، الفقه العملي لكن هذا ليس العلم الكلي، هذا نوع من العلم. وأما أبو بكر رضي الله عنه يقول فهو أعلم الأمة بالإجماع، مع أن معاذ قد يعني ينفرد بمعرفة دقائق مسائل وأحكام، لكن العلم بالجملة، العلم بالجملة، العلم العام، أبو بكر أعلم الأمة على الإطلاق. وذلك يقول لا يعرف ولا يحفظ أن أبا بكر رضي الله عنه اجتهد اجتهادا خالف فيه حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا في غاية البراعة. قال بعده عمر، قال أما عمر رضي الله عنه فهو الملهم الذي وضع الله تعالى الحق على قلبه ولسانه، ولكن مع ذلك يعني له اجتهادات خالف فيها شيء من السنة قبل أن تتبين له، مثل دية الأصابع، كان يرى أنه يفضل الإبهام على غير الأصابع، حتى ذكر له بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الأصابع فرجع عن ذلك. وله يعني بعض الاجتهادات رضي الله عنه التي يخالف فيها شيئا من الأدلة لحديث قبل أن تبلغه، ثم إذا بلغته رجع، وهكذا. فأفضل الصحابة هو أعلمهم. فإذا ولا شك أن يعني العلم الذي هو يفضل به صاحبه العلم الشرعي وليس عموم العلوم، ثم العلم الذي يؤدي للعمل. أما العلم النظري هذا قد يكون بعض الكفرة أعلم من بعض المسلمين، لكنه علم نظري حجي على صاحبه. فالمستشرقون كما تعرفون يدرسون الحديث، ربما أنه يصير عنده معرفة بدقائق الحديث ويقرأ كثيرا، تخصص في هذا، وأعلم كثير من المسلمين من عوام المسلمين، لكنه خبيث كافر. وهذا العلم حجة وبال عليه من أجل أن يطعن في الإسلام يعني يورد الشبه، فهذا علم لا ينفع، بل هو علم حجة عليه. قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. فهذا العلم هو الذي ينبل به صاحبه، والعلم الذي العلم بالله، العلم بشرع الله الذي يثمر العمل، عمل القلب من الخوف والرجاء والتوكل كما مر معنا في شرح كتاب التوحيد، والعلم العملي في الفروع، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، وفي غيرها من الأحكام العملية، طبق ما يعلم في الواقع ثم يدعو إليه ويعلمه الناس بإخلاص وصدق يريد وجه الله، هذا غاية الفضل. وهؤلاء هم ورثة الأنبياء، والذين يقومون مقام الأنبياء في عباد الله يعلمونهم العلم الشرعي، وهم قدوات في قولهم وفي عملهم وفي جميع أحوالهم. هؤلاء هم الأسوة، وهم القادة، وهم ولاة الأمر، وهم الذين ينفع الله ويهدي بهم العباد، وهم حجة الله على العباد. فالعلماء مرثة الأنبياء، وهم خلفة الأنبياء، هم حملة مشاعل العلم ورايات العلم. فلا ينبغي للقادر أن يتقاعس عن هذا الفضل. فإذا جاءت مثل هذه الجزاءات فينبغي الإنسان يكون عنده ترتيب. ومر معنا كثيرا أنه ينبغي أولا يعنى بحفظ القرآن إن كان لم يحفظه، أو بتكميل الحفظ إن كان بقي عليه بعض الأجزاء، وأن لا يستكثر الوقت الذي يصرفه في حفظ وضبط القرآن. مهما يعني صرفت من الوقت والجهد في حفظ القرآن، تثبيت الحفظ وضبطه، فليس بخسارة. والناس يقول الله بقعد سنتين وأنا أحفظ وراجع ثلاث سنوات وكذا، نقول نعم، يجي سنتين وثلاث وأربع. ابن عمر رضي الله عنه جاء مكة في سورة البقرة 8 سنين ويحفظ سورة البقرة، تعلم ما فيها من العمل. فمهما يعني بذلت من الوقت والجهد في حفظ القرآن، في ضبط الحفظ، أهم شيء ضبط الحفظ. كثير من الناس يحفظ القرآن يمر عليه، وربما أنه حفظ أول مرة حفظا جيدا، سمعه على شيخ وعلى أحد، لكنه لم يتابع فتفلت منه، فيكتب بالحفظ الأول، قال والله أنا حافظ سمعت على الشيخ فلان أو على فلان، لكنه ما تابع والآن متفلت، فما عنده استعداد أنه يعترف بأن القرآن متفلت ويبدأ يحفظ من جديد. يقول له كيف حفظ جديد؟ أنا قد حفظت خلاص، يعني معقولة أرجع أحفظ من جديد؟ نعم أحفظ من جديد لأن حفظك راح، تغالط نفسك الآن. ليس قد يقضي الشهادة، تأخذ شهادة من ولا إجازة من الشيخ فلان وتعلقها في البيت تبروز وتعلقها أنت، لا، الحفظ هو ما يقوم في قلبك، وتستطيع أنك تقرأ من أي سورة من أي جزء بدون مراجعة بدون تحضير، هذا الحفظ. ولا تغلط إلا غلطا يسيرا نادرا، هذا هو الحفظ. أما إنسان مثلا يستطيع أن يقرأ أي سورة ولا يستطيع أن يقرأ من أي جزء إلا بعد مراجعة، وإذا قرأ يغلط في الوجه الواحد غلطتين أو ثلاث وينقطع، يحتاج إلى أحد يمسك له أحد يفتح عليه، ليس بحفظ، المغالطة. فينبغي في الإجازات الإنسان يركز على حفظ القرآن مع الإتقان والضبط ما أمكن حتى يستقر القرآن في صدره، ثم يضع له مراجعة مستمرة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل سبع، فإن عجزت عن سبع اكتمه مثلا في الشهر 3 مرات، وإن عجزت في الشهر 2 مرات أقل شيء، وإلا إذا قل عن 2 مرات في الشهر يتفلت، و3 مناسب، كل يوم 3 أجزاء هذا مناسب، لكن إن يعني زاد فهو أفضل، وإن نقص فلا ينزل عن 2 ختمة في الشهر، هذا أقل ما يتصور أن يضبط الإنسان القرآن. يمر عليه كل 15 يوم، هذا أقل ما يكون، يعني لو زاد عن ذلك نسي كل ما مر على السورة، فإذا قد تفلتت ثم يمر عليه بعد شهر يراجع الآن، يمر عليه بعد شهر يجده قد تفلتت، فيستمر طوال العمر وهو يراجع ويتفلت لأنه يتأخر عن الرجعة الثانية. لكن لو كرر وأسرع حتى يمر عليها قبل أن تتفلت 2 و3 و10 و20 استقرت. وإذا يعني ضبط الحفظ، يعني لو طال عنه الغيبة يعني تركه شهرا وكذا ما يتفلت، لكن صار الحفظ جديدا فإن يتفلت سريعا. من ضبط القرآن وحفظه واتقنه فليقرأ كتابا في التفصيل، لابد من هذا، أقل ما يكون من المختصرات كالجلالين أو زبدة التفسير للأشقر أو ما شابه ذلك، يعني أي كتاب من المختصرات، وتقرأ ومعك القلم، وإذا مرت آية فيها إشكال يعني تحس فيها إشكال وما فهمت القول أو من أين الدليل وكذا، فتراجع المطولات كابن كثير وابن جرير والقرطبي، قرطبي تفسير جيد في فوائد غزيرة، فتراجع الآيات المشكلة وتقيد الفوائد، لابد من هذا، يكون لك مختصر في التفسير، كل ما جاءت فائدة تعلقها في المختصر. حين تقرأ كلام ابن القيم فيفسر آية تفسير جديد عليك، فائدة جديدة تنقلها في المختصر في موضعها، تقرأ فتاوى ابن تيمية جيك فائدة وفسر آية تفسيرا جديدا عليك تعلقها في المختصر، فالمختصر يكون مجموع تجمع فيه الفوائد، كل ما جت فائدة تضعها في مكانها تعلقها في مكانها. تراجع هذا المختصر على الأقل في رمضان، أقل شيء في رمضان، يعني لو في السنة مرة كل ما جاء رمضان تقرأ هذا المختصر مع يعني التعليق الذي علقت، وإذا جاء معنى جديد تحط تحته خط حتى تراجع المخطط، واللي ما تحته خط يعني ما حاجة تراجع لأنه شيء معروف عندك، لكن أي فائدة جديدة تضع تحتها خط. هذا الآن متعلق بقرآن التفسير بشكل مختصر، هذا مفتاح كبداية. إذا انهيت هذا تنتقل للحديث لأنه هو الدليل الثاني ومصدر الثاني مصادر التشريع، ولا يمكن أن يكون لك صولة وجولة في العلم الشرعي إلا بحفظ ما يتيسر من الحديث. قال بعض العلماء الذي يدخل العلم بدون حفظ الحديث النصوص القرآن والسنة كالذي يدخل معركة بدون سلاح، يقاتل بخشبة ولا بحجر ولا بكذا يكون ضعيفا ويهزم، فلا يمكن يقوم لك تقوم على ساق ويكون لك يعني وسوخ في العلم إلا بمرور على الحديث، ما أمكن. والمستويات معروفة، يبدأ إنسان بال40 نووية إذا حفظها يروح لعمدة الأحكام حتى يتدرج ويتشجع، حفظ عمدة الأحكام 400 حديث أو 420 تقريبا ضبطها يروح يبلغ المرام، إذا حفظه كذا يروح لمختصرات الصحيحين، وإن كان عنده همة وحافظة وقت يبدأ بالصحيحين مباشرة، مختصرات الصحيحين يمر عليها، ثم يذهب إلى زيادات السنن. هذا إذا كان عند شخص حافظة وعنده همة وعنده عزيمة فيبدأ بالصحيح مباشرة. أما إذا قال لا والله أنا همتي ضعيفة وأخشى أني ما أواصل، فيبدأ بالمختصرات يتدرج حتى يعني تشجع، يجد لذة الحفظ، وهذا يجر لهذا وهذا يؤدي لهذا حتى لا ينقطع. لكن لو تيسر مختصر الصحيحين فأشك أنه أفضل. يعني هذه جوامع، إذا حفظت البخاري ومسلم عن طريق المختصرات وسنن أبي داود والترمذي فقد يعني حويت على يمكن 80% من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا، لأن البخاري جامع ومسلم جامع والترمذي جامع. معنى جامع يعني مر على جميع أبواب الدين، كل ما ورد فيه شيء من أبواب الدين خرجه، فهي فيها حديث في جميع الأبواب، وهذا يجعل الإنسان عنده سعة في العلم. ما من باب من أبواب الدين إلا وقد مرت عليه أحاديث، حفظ حديث، وإذا قرأ الشروح صار عنده علم بكل باب، مثل السير والمغازي، مثل التفسير، مثل الجنة والنار والفضائل والطب واللباس والأشربة والأطعمة، أبواب كثيرة ليست موجودة، كثير منها ليس موجود في حديث الأحكام. أن بعض الناس يجعل المنتهى بلوغ المرام، إذا حفظ بلوغ المرام وصل إلى القمة وإلى نهاية ما يمكن من الحديث، لا هذا ليس صحيح. بلوغ المرام في أدلة الأحكام فقط، مبوب على أبواب الفقه، من يبدأ بالطهارة وينتهي الظاهر بكتاب الجامع، يعني ذكر جمع في بعض الأداب وكذا في آخره، وإلا هو في كتاب فقه حديث الأحكام، يعني كأنك ضبطت الفقه، أدلة الفقه. لكن وين أدلة التوحيد، وين أدلة السير، وين أدلة الفضائل، وين أدلة الجنة والنار والمناقب والفتن، وأشياء كثيرة ما هي موجودة في بلوغ المرام. فاللي عنده همة يمر على الجوامع الثلاثة، جامع البخاري، جامع صحيح مسلم، وجامع الترمذي، هذه مرت على كل أبواب الدين، كل ما ورد في أبواب الدين. إذا حفظ ما تيسر من السنة انفتح له باب العلم، عنده القرآن، عنده السنة، فإذا قرأ في الفقه، حضر الدروس، بدأت تمر الأحاديث فهي معروفة عنده. فبدل ما يعني كان الطالب اللي ما حفظ الأحاديث ما يقطعه في شهر، يمكن تقطعه أنت في يوم أو يومين، يعني عندك العدة، عندك الدليل. وأصعب ما في العلم الشرعي ضبط الدليل، تجد دكاترة في الجامعات وعندهم يعني معرفة بالخلاف، وعندهم فقه، وعندهم كلام وشرح وتطويل وكذا، لكن إذا جاء يلقي المحاضرة يأتي بالحديث مكتوبة، أنه ما يستطيع أن يأتي بها تعبيرا وكذا، لأن الحديث دقيقة وتخريج وصحة وضعف، فيعيه الدليل. هذا واضح، الشخص اللي ما حفظ يصعب شيء عنده الدليل، يعيه ذكر الحديث نصا أو قريب من النص مع التخريج مع الصحة والضعف، هذا أصعب ما يكون عليه أنه ما حفظه. حتى لو تحفظه ما يمكن يتقنه كالذي حفظه من قبل وراجعه مرارا. فهذا واضح، يعني استغرب الضعف واضح في كل من باشر التدريس ولم يحفظ أصولا في السنة. ثم أيضا يكون لك أصل في التوحيد، وأقل ما يكون أن تضبط كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب، وكتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام مع الشروح، هذا أقل ما يكون، كتاب التوحيد وعقيدة واسطية في العقيدة، هذا في البداية. وعندك في الفقه أقل ما يكون إما منار السبيل شرح الدليل، أو الروضة المربع شرح الزاد، زاد المستقنع، يعني على الترجيح وعلى الدليل والأخذ بأقوال الأئمة المجتهدين وعدم التقليد المحض. ثم أيضا يكون لك قراءة في السيرة، لابد من قراءة في السيرة، سيرة تشحذ الهمم، تقرأ في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، في سيرة الصحابة، سيرة السلف، لابد يكون لك قراءة في السير، يعني هذه مثل البنزين، هذا هو الوقود الذي يحمسك يشجعك على مواصلة الطريق. تتعرف على أحوال الصحابة أحوال السلف وكيف طلبوا العلم كيف صبروا كيف جاهدوا كيف ضحوا بالغالي والنفيس وطلب العلم، هذا هو الذي يبعث الهمة ويورث النشاط والعزم على طلب العلم. فلا بد أنك ترتب، وأنا مثلا عندي القرآن التفسير إذا انتهيت من هذا الحديث أحفظ في كتاب، ولا سيما العطل هذه فرص، إنسان مشغول طوال السنة في دراسة وفي كذا وفي أشغال، إذا جت العطلة فرصة يبدأ في حفظ متون، إما أن يحفظ القرآن يضبطه أو يحفظ شيء في الحديث أو يقرأ في الكتب. يعني مثلا في العطلة تقول الله نأخذ مثلا العقيدة الواسطية، تأخذ كتاب وشرح له تقرأ وتعلق، ودائما إذا قرأت يكون معك القلم، لا بد من هذا، العلم الصيد والكتابة القيد، فتقرأ أي كتاب القلم في يدك، أي فائدة جديدة تضع تحتها خط، والأفضل يكون بقلم الرصاص حتى إذا راجعت الفائدة هذه مرارا وثبتت تمسحها حتى ما تراجع كل مرة يطول بك المقام. فمثلا تقرأ كتاب قرأت مثلا 100 صفحة علقت مثلا 100 فائدة اليوم، كل فائدة جديدة تحتها خط، لا تراجع هذا الكتاب، يعني ما في علم يأتي بدون مراجعة. كثير من الطلاب يعني ما في شيء عنده اسمه مراجعة، يحفظ دروس فقط أو يحفظ القرآن ثم يترك المراجعة. العلم لا يمكن أن يثبت إلا بالتكرار، والتكرار قد يصل 100 مرة. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حدثني بعض الإخوة يقول قرأ شرح النووي شرح مسلم النووي 46 مرة، يعيد الكتاب يقرأ ويعيده. وهكذا معروف عند العلماء التكرار، تكرار المحفوظات المتون وتكرار الشروح الفوائد. قرأت مثلا كتاب 200 صفحة خططت على الفوائد 100 فائدة أو 200 فائدة، تعيد هذا الكتاب بس ما تقرأ كل شيء، لأن هذا يطول، فبدل ما تقرأ كل شيء تقرأ ما تحته خط تمر عليه، وإذا جيت بعد شهر تجد الفوائد أكثرها منسي كأنها جديدة، ثم تعيدهم ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، مع كثرة التكرار تبدأ ترسخ الواحدة بعد الأخرى الواحدة بعد الأخرى، فتيجي من هذه الفائدة مرة العاشرة كذا وجدت أنها رسخت صارت يعني معلومة راسخة ما تتزحزح، تمسح الخط اللي تحت الفائدة. فبعد المراجعة الخامسة كانت 100 فائدة صارت 90، مسحت 10 رسخت، وبعد عدة مراجعات تمسح تصير بدل 90 تنزل إلى 60 إلى 50، وهكذا حتى يعني تكاد تتقن هذا الكتاب كثرة ما مررت عليه ورجعته. وفي أيضا مسألة مهمة وهي المذاكرة مع الزملاء، الإنسان قد يفهم المسألة ويخيل إليه أنه أتقنها، لكن لو جاء يشرحها غابت عن ذهنه، مثل الاستثناء أنا كنت ضابط لكن ذهب عن ذهني أثناء الدرس. فمهما شعرت أنك ضابط المسألة إذا جيت تلقي فإن هذا الفهم إذا لم يكن راسخا فإنه يخونك عند الإلقاء، تبين لك أنك ما أتقنت، تحتاج إلى زيادة مراجعة وتكرار وضبط. وأذكر بعض الأخوة حدثني عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه كان يشرح لزملائه أيام ما كان طالبا في كلية الشريعة، إذا يعني قربت اختبارات يقول يجمع بعض الطلاب ويقول وش الأبواب الصعبة عليكم، فيقولون باب كذا فيشرح لهم من أجل أن يتمرن ومن أجل أن يحول المعلومة من نظرية إلى عملية. فإذا استطعت أنك توصل المعلومة إلى الآخرين فهذا دليل على أنها أتقنت. وإذا وجدت الملقي يلف يدور ويعيد ويزيد قد يتصور الطالب أن المعلومة صعبة، والمعلومة ليست بصعبة لكن الملقي ما أتقنها فلذلك يطيل. وإذا وجدت الملقي يلقي المعلومة سريعة مختصرة واضحة هذا دليل على كمال الضبط والإتقان. وعلى كل حال الكلام يطول في طلب العلم، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يستغل الإجازة وألا تضيع في القيل والقال والسفرات والزيارات والحديث وكذا، لا بد أن يكون لك شيء تخرج به. انت تقول الحمد لله ضبطت القرآن، قرأت التفسير الحمد لله، حفظت كلف الحديث، قرأت مثل شرح الوسطية، شرح كتاب التوحيد، فعلت كذا وفعلت كذا، من هذه شهرين أو ثلاثة إذا ما خرج منه بحصيلة فأنت يعني ما صنعت شيء. الدليل على الكسل وعدم الجد في الطلب. يكون هذا آخر الدروس في هذه السنة، ونعود إن شاء الله إذا كتب الله عمر وعافانا في بداية السنة القادمة الأسبوع الأول من الدراسة. نسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لكل خير، ولبعد من كل شر، ونحفظنا من كل سوء. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.